قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ ببعض الأبحاث التي قام بها بعض الإخوة في شأن المسائل التي تعرضنا لها في الدروس الثلاثة الماضية، ومن هذه المسائل بحث في قوله: فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. وما هو المقصود بالزيادة؟ أما الحديث فقد روى الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجة كلهم من حديث موسى بن أبي عائشة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوء ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى. وجاء في رواية أبي داود: فمن زاد على هذا ونقص فقد أساء وظلم.
قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم في شرحه لحديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسوغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى، إلى آخر الحديث. قال: اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل الغرة والتحجيل، أما تطويل الغرة فقال أصحابنا هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه زائد على الجزء الذي يجب غسله لاستقان كمال الوجه، وأما تطويل التحجيل فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهذا مستحب بلا خلاف بين أصحابنا، واختلفوا في قدر المستحب على أوجه، إلى أن قال: أما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، وكيف تصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن ذكرنا في المرة الماضية المسألة، وذكرنا أن الأرجح هو عدم الزيادة، وأنه إن زاد شيئا يسيرا فوق المرفقين فوق الكعبين لأجل التأكد فهذا وردت به السنة، أما أنه يزيد كثيرا فيذهب إلى منتصف العضد وإلى الساق منتصف الساق أو الركبة أو الكتف، فهذا الصحيح أنه مرجوح مخالف. وقال النووي: أما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم فلا يصح، لأن المراد من زاد في عدد المرات، والله أعلم. إذا رأي النووي زاد يعني في عدد المرات. وكذلك قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، وقيل: وقال ابن بطال والطائفة المالكية: لا تستحب الزيادة على الكعب والمرفق لقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا فقد أساء وظلم. يعني معناها ابن بطال وطائفة المالكية يرون أن زاد تشمل الزيادة في المساحة في الجلد في الأعضاء، أنه يشمل، يعني أنه لا يجوز، من زاد فقد أساء. قال ابن حجر: وكلامهم معترض من وجوه، إذن عليه اعتراضات. ورواية مسلم صريحة في الاستحباب، فلا تعارض بالاحتمال أو فلا تعارض بالاحتمال. وأما دعواهم اتفاق العلماء على خلاف مذهب أبي هريرة في ذلك فهو مردود بما نقلناه عن ابن عمر، وقد صرح باستحباب جماعة من السلف وأكثر الشافعية والحنفية. وأما تأويله بالإطالة المطلوبة بالمداومة على الوضوء فمعترض بأن الراوي أدرى بمعنى ما روى كيف وقد صرح برفعه إلى الشارع عليه الصلاة والسلام. طيب، وفي هذا الموضع علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في الحاشية في فتح الباري بقوله: الأصح في هذه المسألة، لاحظ الآن كلام الشيخ عبد العزيز، الأصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحجيل خاصة، يعني ليس في الغرة، الغرة ما فيها إطالة لا من الأعلى ولا من الأسفل، كما قال بعضهم يغسل أجزاء من الشعر أو يغسل صفحة العنق، هذا غير صحيح. الأصح في هذه المسألة شرعية الإطالة في التحجيل وليس في الغرة خاصة، وذلك بالشروع في العضد والساق تكميلا للمفروض من غسل اليدين والرجلين، كما صرح أبو هريرة برفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم، والله أعلم. يعني يقول الشيخ عبد العزيز: رأي أبي هريرة الخاص به في إطالة الغرة هذا مرجوح، يعني كلام الشيخ هذا مرجوح في الغرة، أما في التحجيل وهو غسل اليدين والقدمين إطالتها فوق بيسير فهذا لا بأس، هذا مشروع، لأنه ثبت مرفوعا في صحيح مسلم أنه غسل مرفقيه حتى أشرع في العضدين وغسل القدمين حتى أشرع في الساق، فلأنه مرفوع وصحيح، فلذلك في مشروعية الإطالة في التحجيل بدون الغرة. ومن الشراح الذين قالوا بأن ذم الزيادة الواردة في الحديث المقصود بها زيادة العدد، قال العظيم أبادي في عون المعبود: فمن زاد على هذا أي على الثلاث، أو نقص يعني عن الثلاث. وقال الشوكاني في ليل الأوطار: وفي الحديث دليل على أن مجاوزة الثلاث غسلات من الاعتداء في الطهور. هذا رأي الشوكاني. وقال شمس الدين من قدام المقدسي: وتكره الزيادة على ثلاث. قال أحمد رحمه الله: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى، وذلك لما روي أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثة، ثم قال: هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. وقال السيد سابق في فقه السنة: والإسراف يتحقق باستعمال الماء لغير فائدة شرعية، كأن يزيد في الغسل على ثلاث، ففي حديث عمرو بن شعيب وذكر الحديث. وقال الحافظ بن حجر أيضا في الفتح: لم يأتي في شيء من الأحاديث المرفوعة في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم أنه زاد على ثلاث، بل ورد عنه صلى الله عليه وسلم ذم من زاد عليها، وذلك فيما رواه أبو داود إلى آخر الحديث. طيب، هذا ما ذكره الأخ حسين الحماد في البحث، وألحق به أيضا بحثا في رواية أبي داود: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. فلفظة أو نقص هل هي صحيحة أو لا؟ قال ابن حجر رحمه الله: وهذا الحديث مما عده مسلم في جملة ما أنكر على عمرو بن شعيب، يعني لفظة نقص، لأن ظاهره ذم النقص من الثلاث، مع أن النقص من الثلاث مثلا يعني واحد توضأ ثنتين أو واحدة، فهل يكون أساء وتعدى وظلم؟ لا، جائز فعله، جائز. وأجيب بأنه أمر سيء، والإساءة تتعلق بالنقص والظلم بالزيادة. على هذا رأي، يعني الجواب أن النقص لا تعتبر يعني حرام، وإنما إساءة. وقيل فيه حذف تقديره: فمن نقص عن واحدة فقد أساء وتعدى. ويؤيده ما رأى نعيم بن حمام من طريق المطلب بن حنطب مرفوعا: الوضوء مرة ومرتين وثلاثا، فإن نقص عن واحدة أو زاد عن ثلاث فقد أخطأ، وهو مرسل رجاله ثقات. هذا كلام الحجر. وأجيب عن الحديث أيضا بأن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه، بل أكثرهم مقتصر على قوله: فمن زاد فقط، كذا رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. وقال عظيم أبادي في عون المعبود: قال السيوطي: قال ابن المواق: إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام البينة التي لا خفاء لها، إذ الوضوء مرة ومرتين لا خلاف في جوازه، والآثار بذلك صحيحة، والوهم فيه من أبي عوانة، وهو وإن كان من الثقات، فإن الوهم لا يسلم منه بشر إلا من عصم. ويؤيد رواية أحمد والنسائي بن واجه وكذا ابن خزيمة في صحيحه: ومن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم، ولم يذكره أو نقص. فيعني يتبين بهذا بأنها شك من الراوي أو وهم. قال السيوطي: ويحتمل أن يكون معناه نقص بعض الأعضاء فلم يغسلها بالكلية، وزاد أعضاء أخر لم يشرع غسلها، وهذا عندي أرجح بدليل أنه لم يذكر في مسح رأسه وأذنيه تثليثا. وصحح الشيخ محمد ناصر الدين الألباني هذا الحديث في صحيح سنن أبي داود، وقال وهو حديث من زاد حسن صحيح دون قوله أو نقص فإنه شاذ، فإنه شاذ. وقال الألباني في المشكاة في حديث 417: قال: وإسناده عندهم جميعا حسن، إلا أن أبا داود زاد لفظة أو نقص، وهي زيادة منكرة أو شاذة على الأقل، كما بينت في صحيح السنن. طيب، وكذلك ذكر في التعليق على زاد المعاد المحقق أن لفظة نقص منكرة أو شاذة، لأن ظاهرة ذم النقص عن الثلاثة والنقص عنها جائز، فعله صلى الله عليه وسلم، والآثار بذلك صحيحة، فكيف يعبر عنه بأساء أو ظلم؟ هذا إذا في موضوع النقص، أن هذه الرواية شاذة أو منكرة، ما في نقص. طيب، وهذا بحث آخر، ما ذكر اسم الأخ الذي قدم البحث، وعلى أي حال ذكر قول النووي: زاد في العدد. وقال الإمام المفلح الحنبلي: وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: لما سئل عن الوضوء فأراه ثلاثا، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم، قال: وتكلم مسلم على قول أو نقص، وأوله البيهقي على نقصان الوضوء، واستحسنه الذهبي، وأما الزيادة على ثلاث فيكره. هذا في كتاب المبدع. نعم. وقال الإمام ابن قدامة: قال أحمد: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. وقال ابن المبارك: لا آمن من زاد على الثلاث أن يأثم. وقال إبراهيم النخعي: تشديد الوضوء من الشيطان، لو كان فضلا لأثر به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال السهرنفوري رحمه الله: في بذل المجهود، فمن زاد على هذا أي بترك السنة وظلم أي نفسه بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أتعب نفسه فيما زاد على الثلاثة من غير حصول ثواب له، أو لأنه أتلف الماء بلا فائدة. أتلف الماء بلا فائدة. أما في موضوع حديث من السنة: إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، هذا حديث أنس عند الحاكم. هذا البحث قدمه الأخ عبد الله الزقيل، يقول: جاء عند الحاكم كتاب الصلاة، ومن كتاب الإمام وصلاة الجماعة حديث رقم: حدثنا أبو حفص، إلى أن قال السند: حدثنا أبو حفص عمر بن جعفر البصري، حدثنا أبو خليفة القاضي، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا شداد أبو طلحة قال: سمعت معاوية بن قرة يحدث عن أنس أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فقد احتج بشداد بن سعيد بن طلحة الراسبي ولم يخرجه. وأخرج الحديث الإمام بيهقي في السنن الكبرى في كتاب الصلاة باب ما يقول إذا دخل المسجد بإسناد الحاكم. وقال عقب الحديث: من الذي قال؟ البيهقي. تفرد به شداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي وليس بالقوي. وذكر ابن التركماني في الجوهر النقي تعليقا على هذا الأثر، فقال: هذا الأثر ليس بمناسب لهذا الباب. والحكم بالنسبة للإسناد: شيخ الحاكم فيه كلام طويل. الذهبي نقل عن الدارقطني أنه تتبع خطأه وقال: تأملت فرأيت فعله فعلة تغفل لا يعي ما ينتخب، فيصحف ويسقط من الإسناد، وبدون ذلك يضعف المحدث، يعني بأقل من هذا الكلام المحدث يضعف، فكيف وهو يفعل هذه الأفعال؟ وكان أبو محمد السبيعي يكذبه، وقال ابن أبي الفوارس: كانت كتبه رديئة. وقال عنه في الميزان: كان صدوقا إن شاء الله. طيب، فقول الذهبي كان صدوق إن شاء الله يحتمل أنه يعود على عدالته، يعني في العدالة صدوق، أما ضبطه ففيه ضعف كما تبين الآن من الكلام. كما قال الذهبي: ذلك يدل على تغفيله وضعفه لكثرة ذلك. وبالنسبة لشداد بن سعيد أبو طلحة الراسبي ففيه كلام كثير أيضا. جاء عن أحمد أنه شيخ ثقة، وجاء عن إسحاق عن يحيى بن معين أنه ثقة، وجاء عن النسائي أنه ثقة، وقال البخاري ضعفه وعبد الصمد بن عبد الوارث، وقال ابن عدي: ليس له حديث كثير، ولم أرى له حديث منكر، وأرجو أنه لا بأس به. قال الدارقطني: يعتد به. وقال الذهبي: صالح الحديث. وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال البزار: ثقة. وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. وبتتبع أقوال الشيخ محمد نصر الدين الألباني عن رجل في السلسلة الصحيحة أنه لا ينزل حديثه عن مرتبة الحسن. طيب، فالآن ما هي علة حديث الحاكم هذا الذي هو أن من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى؟ هل هو شيخ الحاكم أو هو شداد بن سعيد الراسبي؟ ما هي علة السند؟ ها؟ شيخ الحاكم هو اللي فيه غفلة وفيه أخطاء، عنده أخطاء. أما الآخر فحديثه حسن. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أثرا معلقا من في الكتاب والباب السابق: وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال الحافظ عن هذا الأثر: لم أره موصولا عنه. حديث علقه البخاري، ما رأى ابن حجر قال: ما رأيت موصولا. فعندنا حديث الحاكم عن أنس وعرفنا الضعف الذي فيه، وحديث ابن عمر المعلق في البخاري لا يوجد من وصله، لا يوجد من وصله. فإذا قضية ثبوت الحديث هذا فيه نظر الآن في دخول المسجد برجل اليمين والخروج باليسار، يعني ما ثبت فيه، لكن الذي يفعله يفعله بناء على الأشياء العامة، على القاعدة العامة. طيب، أما دخول الخلاء فليس هناك دليل صريح في ذلك، وإنما هو قياس على الخروج من المسجد وغيره. هذه بعد أيضا مشكلة، لأن ثبوت دخول المسجد أصلا ما ثبت فيه، والذين قالوا بدخول وخروج الخلاء قاسوه على المسجد، يعني تعكس ما ورد في المسجد. ما عندنا إلا كلام النووي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتنزيه، وما كان بضدها استحب فيه التياسر. وقد قال ابن دقيق العيد كما نقل عنه الحافظ بن حجر في قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وطهوره، قال وفي شأنه كله، قال هو عام مخصوص، يعني كلمة في شأنه كله يعجبه التيمم، هل هو في شأنه كله فعلا أم أن هناك حالات ما يدخل فيها التيمم في بعض شأنه عليه الصلاة والسلام؟ قال هذا عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ باليسار. هذا كلام دقيق العيد. وقد رد هذا القول الصنعاني في حاشيته على إحكام الأحكام فقال قول الشارح فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار هذا من الأمور الدائرة على الألسنة، ويبحث عن دليل فإني لا أعرف فيه حديثا. أما ما ورد إنما ورد في اليد اليسرى في التخلي، يعني أنها تستعمل في التخلي في باليد اليسرى، وحديث عائشة عند أحمد بن داود الطبراني كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يد اليسرى لخلائه وما كان من الأذى. قال حافظ التلخيص أنه منقطع، وقال بالقياس من المعاصرين الشيخ الألباني، لا هو ما قال بالقياس، قال يحتمل، يعني قال أما دخول الخلاء فلا أعرف دليله الآن، ولعله القياس على الخروج من المسجد. قال الألباني أما دخول الخلاء فلا أعرف دليله الآن، لعله القياس على الخروج من المسجد. وممن قال أيضا بالقياس الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح زاد المستقنع، قال عند شرح عبارة تقديم رجلي اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل، يعني يسن أن يقدم الإنسان رجله عند اليسرى عند دخول الخلاء ويقدم رجله اليمنى إذا خرج. هذه مسألة قياسية، فاليمنى تقدم عند دخول المسجد كما جاءت به السنة، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد. كذلك في النعل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه أمر لابس النعل أن يبدأ باليمنى أولا عند اللبس وباليسرى عند الخلع، فقالوا هذا دليل على تكريم اليمنى، فإذا كانت اليمنى مكرمة يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باليسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية، ولا شك أن الوقاية تكريم. قالوا فإذا كانت اليمنى تقديم في باب التكريم واليسرى تقدم في عكسه، أو تقدم في باب التكريم واليسرى تقدم في عكسه، فإنه ينبغي أن تقدم عند دخول الخلاء اليسرى وعند الخروج اليمنى، لأن دخول الخلاء تكريم أو ليس بتكريم، ليس بتكريم، فيدخل فيه باليسرى، وعند الخروج اليمنى لأنه خرج إلى أكمل وأفضل من الخلاء فيقدم رجله اليمنى. طيب، هذا البحث الذي صوره الأخ ياسر من كتاب غاية المرام في شرح مغني ذوي الأفهام، المؤلف أي الشيخ عبد المحسن عبيكا. طيب، قال ورينا شو هذا الكتاب، غاية المرام شرح مغني ذوي الأفهام، يعني مغني ذوي الأفهام لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي، وغاية المرام شرحه طيب للشيخ عبد المحسن. فقال في الأصل مستحب لمن أراد دخول الخلاء تقديم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج قائلا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وعند الخروج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال عبر المؤلف هنا بالاستحباب وعبر بعضهم بالسنية والمستحب بالسنية والمستحب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا سواء تركه إلى بدل أو لا وهو مرادف للسنة والندب. يعني إذا قلت سنة أو مستحب أو مندوب فالمعنى واحد. فيستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقدم رجله اليسرى في الدخول وتقديم اليمنى في الخروج عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. قال النووي وهذا الأدب متفق على استحبابه. الدليل روى الطبراني في معجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. ورواه البخاري ومسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا انتزع وإذا نزع فليبدأ بالشمال. وعن أنس من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى صححه الحاكم وقال هو على شرط مسلم. طبعا هذا إيش بيناه العلة التي فيه. وعلى قياسه القميص ونحوه. وروى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة من بدأ برجله اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. هذا شكله أنه لا يصح. طيب وذكر النووي وغيره من عن العلماء قاعدة وهي أن ما كان من التكريم بدأ فيه باليمنى وخلافه باليسار. فقال رحمه الله قال أصحابنا وغيره من العلماء يستحب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل ولبس الثوب والنعل والخف والسراويل ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقديم وتقليم الأظفار وقص الشارب يعني يبدأ بالناحية اليمنى ونتف الإبط يبدأ بالإبط الأيمن وحلق الرأس يبدأ بيمين المحلوق والسلام من الصلاة يبدأ عن اليمين والخروج من الخلاء باليمين والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود والأخذ والعطاء وغير ذلك مما هو في معنى. طيب ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء ودخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع الخف والسراويل والثوب والنعل وفعل المستقذرات وأشبه ذلك. ودليل هذه القاعدة أحاديث كثيرة في الصحيح منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى رواه أبو داود بإسناد صحيح. طيب وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك. وعن أم عطية في مسألة غسل بنت النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وحديث إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامينكم. طيب فإذا ثم قال فرع مثل الخلاء في تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا حمام ومغتسل ونحوهما من الأماكن من أماكن الأذى كالمزبلة والمجزرة. يعني المزبلة والمجزرة مثل أماكن الأذى يقدم اليسرى يقدم اليسرى. طيب وهذا أيضا بحث عده أيضا أخ ما ذكر الاسم. طيب ذكر حديث الحاكم عن أنس بيناه وحديث الترمذي عن أبي هريرة أن من بدأ برجل اليمنى قبل يساره إذا دخل خلاء ابتلي بالفقر ابتلي بالفقر. إيش الخطأ هنا؟ إيش الخطأ؟ أنه عزاه لمن؟ للترمذي بينما هو الحكيم الترمذي والحكيم الترمذي غير الترمذي. صحيح كلهم من ترمذ لكن الحكيم الترمذي مشهور برواية الحديث الضعيفة غير الترمذي. طيب قال ذكر المصنف رحمه الله في نهاية المحتاج شرح المنهاج يقدم داخل الخلاء يساره عند إرادة قضاء الحاجة إلى أن قال وكالخلاء الحمام والمستحم والسوق ومكان المعصية مثل الصاغة. الظاهر الصاغة هؤلاء مشهورين يعني بالمعاصي يبيعون الذهب ما هو يدا بيد يغشون فيه مثلا، يعني منكراتهم كثيرة جدا. ومن ضمن المنكرات اليوم الموجودة الآن في الأسواق أن المرأة تدخل إلى الصائغ وتحسر عن كمها الفاسقة، يعني الفاسقة، المرأة الفاسقة، وتقول الصائغ لبسني هذا، فيلبسها هذا هذه الأسورة والأساور، ويمس يديها بدون حائل، وهذا حرام. فهذا يعني من منكراتهم أن البائع يقوم، البائع من الصاغة يقوم بتلبيس المرأة هذا الحلي دون حائل، وهذا حرام لا يجوز، فيفعله الفساق. طيب، وقد ذكر الشارح في شرح كلمة ومثله الصاغة قوله وينبغي أن مثل هذه المذكورات، وينبغي في مثل هذه المذكورات المحلات المغضوب على أهلها، يعني مثل لو دخل مثلا مدائن ثمود، نعم، ومقابر الكفار، أنه يقدم اليسر. طيب، وفي المنهاج القويم لابن حجر الهيثمي فصل في أداب قاضي الحاجة، قال وإن يقدم يساره عند الدخول ولو لخلاء جديد، وإن لم يرد قضاء الحاجة ويمناه عند الخروج، إذ اليسر للأذى واليمنى لغيره. قال وكالخلاء في ذلك السوق ومحل المعصية، ومنه محل الصاغة والحمام والمستحم. عاد نشوف هذه الصاغة ما معناها، ما المقصود بها. طيب، وقال النووي يستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالانتخاط والاستنجاء، هذا ذكرناه. طيب، وفي شرح السنة قال المصنف وروي عن ابن عمر في دخول المسجد كان يبدأ برجله اليمنى، وإذا خرج يبدأ برجله اليسرى. قال الإمام رضي الله عنه وفي دخول الخلاء يبدأ برجله اليسرى، وإذا خرج يبدأ باليمنى. يعني تعليق، تعليق، تعليق الشيخ، تعليق البغوي رحمه الله. طيب، وفي سبل السلام قال ابن دقيق العيد هو عام مخصوص. طيب، هذا أيضا ذكرناه، وهذا شرح الشيخ الشنقيطي لعمدة الأحكام، وهذا شرح الشيخ سلمان لبلوغ المرام. قال المقصود أن الأشياء الفاضلة يشرع أن يقدم الإنسان فيها اليمين، فإن كانت خاصة شرع أن يتعاطاها الإنسان باليمين، أما ما كان ضد ذلك فإن المشروع فيه تقديم اليسار، وذلك كالخروج من المسجد كما سبق، أو الخروج من البيت ودخول الخلاء وما شابه ذلك. ولعله يقاس على ذلك الأماكن السيئة كالأماكن التي يكون فيها معصية أو فسق أو شر أو فساد. وقد يقول قائل ما الدليل؟ فنقول هذه إذا كانت الخلاء يشرع تقديم اليسار فيه، أي بناء على القاعدة العامة، وإن لم يرد فيه نص خاص به، لأن فيه قاذورات حسية تجتمع إليها الشياطين كما ثبت في الحديث، فما كان فيه قاذورات معنوية كالفساد والغناء وأكل الحرام وغيره من ألوان المحاربة لله ورسوله، فإن تقديم اليسار من باب أولى، والشياطين إلى هذه الأمور أسرع وهي عليها أحرص، يعني محل فيديو، محل استوديو، غناء، بنك مثلا، يعني من هذه الأشياء، أن هذا فيها الفساد المعنوي. يعني إذا كان تقديم اليسرى في الخلاء وفيه نجاسة حسية، فالأشياء اللي فيها نجاسات معنوية والشياطين إليها أسرع وحضورها فيها أضعاف مضاعفة عن تواجدها في الخلاء، فيكون من باب يعني أولى. هذا على رأيي. طيب، وختاما هذا كان في كلام للصنعاني في العدة، ذكرناه في مرة ماضية، والكلام هذا البداء باليمنى عند الشافع من المستحبات، كان الصنعاني يعلق على كلام بن دقيق العيد في قضية التيامن. قال والبداء باليمنى عند الشافع من المستحبات، علق تحت، قال الصنعاني والبداء باليمنى عند الشافع من المستحبات، أقول في ألفاظ أحاديث تعليم الوضوء بعضها يديه ورجليه من غير تفصيل، وبعضها فصل ذلك كما في مسلم من طريق حبان بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ويده اليمنى ثلاثا ثم الأخرى ثلاثا. وقال النووي أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه، انتهى. قال ابن حجر: مراده بالعلماء أهل السنة، وإلا فمذهب السبعة الوجوب. وغلط المرتضي منهم فنسبه إلى الشافعي، المرتضى منهم فنسبه إلى الشافعي. طيب الآن كلام الصنعاني: فمذهب السبعة الوجوب، وجوب اليمنى. قال الصنعاني: فائدة، لا يتوهم أن الفقهاء السبعة يراد أن منهم الأئمة الأربعة، بل هم جماعة من التابعين كانوا بالمدينة في عصر واحد، وعنهم انتشر العلم والفتوى في الدنيا، وهم الذين جمعوا من قال: ألا كل من لا يهتدي بأئمة فقسمته ضيزة عن حق خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. لما أنا قرأت هذا الكلام وقد ذكرته في الدرس الماضي، وقع في نفسي أن هذه السبعة تحريف عن الشيعة، لكن ما كان عندي دليل على هذا، والالتزام بالأصل، الالتزام بالنص. وكان من الأشياء المستغربة، يعني الكلام، يعني ابن حجر يقول أو النووي قال: أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى سنة. طيب، ثم يكون سبعة فقهاء من أهل المدينة خارجين عن الإجماع، كيف يكون هذا؟ وأيضا يعني كيف خالف الفقهاء السبعة هؤلاء الأئمة الأربعة؟ كيف طلع أن كلام الفقهاء السبعة المعتمدين يعني عند أهل السنة مخالف للأئمة الأربعة؟ فما كان فيه دليل، فمضت المسألة على هذا. فالآن أتى لنا أخ عبد الله بكلام ابن حجر رحمه الله الذي فيه تصحيح القضية، وهو في فتح الباري. إيش عبارة النووي؟ أجمع العلماء على أن تقديم اليمنى في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. قال ابن حجر: مراده بالعلماء أهل السنة، وإلا فمذهب السبعة الوجوب. في فتح الباري الموجود قال حافظ في الفتح: ووقع في البيان للعمراني والتجريد للبندنيجي نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة، وهو تصحيف عن الشيعة. يعني ما هي الكلمة السبعة، وإنما طيب. فهذا بالنسبة للموضوع. إذن صار تصحيح الكلام الآن: أجمع العلماء يعني أهل السنة، يعني حتى الفقهاء السبعة المدينة، وخالف في إيجاب اليمين، ويأثم لو ما بدأ باليمين، غير أهل السنة، هم الذين خالفوا. علما يعني العجيب أن علي ثبت عنه رضي الله عنه، علي أنه إيش؟ توضأ بالشيء، ابتدأ بالشمس، يعني هذا من عجائبه. يعني خالفوا الجمهور، خالفوا أهل العلم في أن ارتداء اليمين سنة، مع أنه قد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه توضأ مرة بالشمال ليبين أن الوضوء البداية بالشمال جائزة والوضوء صحيح. وهذه فائدة أخيرة جاء في مجموع الفتاوى الشيخ سالم بن تيمية، سؤال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، وهذه صفة المصلين، فبما يعرف غيرهم من التاركين والصبيان؟ يعني يقول السؤال لابن تيمية: أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتون يوم القيامة غرا محجلين، طيب كيف الصبيان الصغار الذين ماتوا مثلا ما توضأوا، أليس من أمتي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ طيب كيف يعرفون؟ أيضا الذي يقول أن تارك الصلاة لا يكفر وما يتوضأ، إذن كيف يعرف؟ أجاب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغر محجلا، وهم الذين يتوضؤون للصلاة. فالذين ما يتوضؤون للصلاة إيش؟ لا يعرفهم، صح ولا لا؟ لا يعرفهم. أما الأطفال فهم تبع للرجال، الأطفال تبع للرجال لأبائهم، سيأتي وأما من لم يتوضأ قط ولم يصلي فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة. وهذا يؤيد من يقول بكفر تارك الصلاة. وهذا السؤال للشيخ عبد العزيز بن باز هي موضوع: ما معنى كلمة أن الأطفال تبع لآبائهم أو للرجال؟ ما معنى الأطفال تبع للرجال؟ فكان جواب الشيخ: يعني تبع لأهليهم المسلمين ولو كانوا أطفالا، لأنه ليس عليهم صلاة. طيب السؤال للشيخ: إذا كان الأب لا يصلي، يعني إذا كان الأب يصلي ابنه الصغير الذي مات يأتي يوم القيامة تبع لأبي الأغر المحجر، طب إذا كان الأب لا يصلي والولد توفي صغيرا؟ قال الشيخ: أما إذا كان، يعني إذا كان الأب لا يصلي فإنهم مستقلين، يعني الأطفال مستقلين عن آبائهم تراك الصلاة، فإنهم على الفطرة. الأب مات على ترك الصلاة، يعني على الكفر، لا وضوء ولا صلاة. لكن الولد مات صغير، هل يلحق يقال مع أبيه؟ لا، لأنه على الفطرة، لا يلحقون بآبائهم. قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا كلام شيخ الإسلام تيمية محمول: الآباء تبع، الأطفال تبع للرجال يعني لآبائهم، مثل قوله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. صح ولا لا؟ فإذا إذا كان الأطفال ماتوا يلحقون بآبائهم، يأتون يوم القيامة غرا، يعني الآباء يأتون يوم القيامة غرا محجلين ومعهم أولادهم الذين ماتوا وهم صغار، الذين ماتوا وهم صغار. طيب أولاد الكفار، طبعا فيها كلام طويل، منهم من قال خدم أهل الجنة كما رد ذلك الحديث، منهم من قال يمتحنون يوم القيامة. فإذا هذان أشهر قولين في أولاد الكفار: أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن نجح دخل الجنة ومن رسب دخل النار. والقول الثاني: أنهم أطفال المشركين خدموا أهل الجنة، وهذا حديث حسن في صحيح الجامع. طيب إيش هذا؟ هذا البحث وصلنا الآن، صارت مثل نشرة الأخبار. ولكن الأخبار جديدة، والعلم يعني منقول عن العلماء، يعني العلم كلما كان أقدم كلما كان أحسن، لأن علم الصحابة أحسن من علم التابعين، علم التابعين أحسن من علم الفقهاء الأربعة، وما وهكذا الفقهاء الذين بعدهم. فالعلم المتقدم هو العلم المبارك الذي بركته أكثر. الأولين كلامهم قليل وبركته كثيرة، بخلاف كلام المتأخرين كثير وبركته قليلة. فما في شيء يجي واحد يقول: ما هو آخر ما توصل إليه العلم في دخول المسجد باليمنى، أو ما هو آخر ما توصل إليه العلم في الاستنجاء مثلا بكذا، أو ما في عندنا يعني آخر ما توصل إليه العلم في.
أخي المستمع الكريم، بعد عرض أحاديث صفة الوضوء من كتاب الطهارة نكمل لكم ما تبقى من مراجعة الأحاديث. الحديث 8، وفيه مسائل: تعريف الوجه وحدوده، حكم اللحية في الوضوء وتعريفها، العظمين وما فوقهما وتحتهما وحدود اللحية والرأس، وجوب تخليل اللحية الكثيفة بالماء، غسل اليدين إلى المرفقين، وتعريف المرفق في اللغة. هل يشترط الدلك في الغسل أم لا؟ هل المرفق يدخل في الغسل أم لا؟ وأيديكم إلى المرافق، وتفصيل في قوله إلى المرافق، قوله ثم مسح برأسه، وأقوال العلماء في ذلك. الراجح في مسح الرأس كله أو بعضه. هل يجب غسل باطن العين؟ عدد مرات المسح، صفة مسح الرأس، المرأة التي شعرها طويل كيف تقبل وتدبر بالمسح، وفتاوى للشيخ عبد العزيز بن باز في قضايا النساء وكيفية المسح على ما يوضع فوق الشعر. هل الأذن تمسح أو تغسل؟ حكم غسل الأذنين، كيفية مسح الأذنين، وأحاديث في ذلك. غسل الرجلين وتفصيل في ذلك. إعلان عن مسابقة: لماذا قال عثمان نحو وضوئي ولم يقل مثل وضوئي؟ شرح آخر الحديث. فوائد الحديث: الحديث التاسع وفيه مسائل. تعريف الراوي: علاقة الحديث بكتاب الطهارة، حرص التابعين على الأخذ من الصحابة، موافقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فدعا بتور، عدم الإسراف في الماء، السنة في غسل الوجه والإقبال والإدبار في مسح الرأس، والراجح من أقوال العلماء. الحديث العاشر وفيه مسائل: راوية الحديث والفطنة ودقة الملاحظة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في فضل جهة اليمين، قاعدة الشرع المستمرة باستحباب البدء باليمين، بعض النصوص الواردة في استحباب اليمين، بعض النصوص الواردة في استحباب الشمال، أحوال وردت في السنة في استخدام اليمين والشمال وذكرها، إعلان عن مسابقة. الحديث الحادي عشر والثاني عشر وفيهما مسائل: مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة، راوي الحديث، تعريف الأمة من قوله إن أمتي، بداية يوم القيامة ونهايته وأحوال الناس في ذلك، قوله غرا محجلين وتعريفهما، الوضوء علامة وميزة في هذه الأمة، قوله فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، من كلام أبي هريرة وليس من كلامه صلى الله عليه وسلم، وأدلة في ذلك. ما حكم إطالة الغرة والتحجيل؟ رواية مسلم تبلغ الحلية. تعريف الخلة. أخي المستمع الكريم، بنهاية هذا الشريط ينتهي شرح صفة الوضوء من كتاب الطهارة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الهدى الإسلامية، الخبر، هاتف 89871112. كما أننا نعتذر عن انخفاض مستوى التسجيل في الأشرطة الأولى من هذه المجموعة، وذلك لظروف خارجة عن إرادتنا، والله الموفق، وجزاكم الله خيرا.
الآن نبدأ بالحديث أو في الباب الجديد، وهو باب دخول الخلاء والاستطابة. باب دخول الخلاء والاستطابة. أما بالنسبة لكلمة، طبعا هذه أول مرة يأتي فيها المؤلف وهو الحافظ عبد الغني بكلمة باب، صح ولا لا؟ لأنه كيف بدأ كتابه؟ قال كتاب الطهارة عن عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، ثم ساق الأحاديث، ثم قال باب دخول الخلاء والاستطابة. فهو أتى كتاب الطهارة، جاب حديث، ثم باب دخول الخلاء والاستطابة، فهي أول مرة يذكر فيها كلمة باب. فما معنى الباب؟ الباب في اللغة هو الفتحة في الحائل بين الشيئين، إذا عندك جدار بين شيئين وفيه فتحة يتوصل بها من الخارج إلى الداخل فإنه يسمى بابا. والباب ما يدخل منه وما يخرج، لقوله تعالى ادخلوا الباب سجدا. والعلماء رحمهم الله يذكرون في كتب العلم كلمة باب، يقولون باب كذا وباب كذا، فما هو المقصود؟ ولماذا سموه بابا؟ لماذا ما قالوا مثلا أي كلمة أخرى؟ لماذا اختاروا كلمة باب مع أنها كتب علم وكتب فقه؟ الجواب أن هذا من باب الاستعارة، كما أن باب الباب مثلا باب البيت يتوصل به بالباب للدخول من خارج المنزل إلى داخل المنزل، فكذلك هذا الباب يعني أبواب العلم يتوصل بها للدخول من خارجها إلى داخلها. وما هو خارجها؟ الجهل، وداخلها العلم. ولذلك قال باب دخول الخلاء والاستطابة، باب إلى آخره. هذه الأبواب التي وضع العلماء، إذا أخذوا كلمة باب وضعوها عنوان، كأنك تدخل الآن، تدخل الآن للشيء، تدخل للأدلة وتدخل للعلم، كنت خارج هذا الباب في جهل، فالآن تدخل من الباب إلى العلم. باب دخول الخلاء والاستطابة. طب لماذا ما قال كتاب دخول الخلاء والاستطابة؟ طبعا لأن الكتاب تقدم وهو كتاب الطهارة. أيهم أشمل، الكتاب أم الباب؟ الكتاب. وأيهم أشهر، الطهارة أو دخول الخلاء والاستطابة؟ الطهارة أشمل، فإذا العام هو الطهارة والخاص دخول الخلاء والاستطابة.